كتاب البيع
ينعقد باللفظ بإيجاب وقبول وبمعاطاة بسبعة شروط: الأول الرضا، الثاني الرشد، الثالث كون المبيع مالا فيه منفعة مباحة، الرابع كونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، الخامس كونه مقدورا على تسليمه، السادس كونه معلوما برؤية أو صفة تكفي في السلم، السابع كون البيع منجزا لا معلقا، ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة، ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا بيع على بيع أخيه، ولا شراء على شرائه، وأما السوم على سومه فيحرم لكن يصح العقد.
فعلين كان الانتهاء مما يسمى بربع العبادات، وإن كان هو شطرا كبيرا لكن على كل حال يسمى ربع العبادات، كان وهو ما يتعلق بين العبد وربه فيما تتعلق من هذه العبادات التي مضت معنا، وهي أركان الإسلام الأربعة من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وما تبع ذلك مما يتعلق من الجهاد باعتبار أنه من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. كانت المناسبة في الانتقال إلى الربع التالي، وهو ما يتعلق بالمعاملات، وهذه المعاملات هي ما يحصل بين العباد بعضهم بعضا من بيع وشراء وما شابه ذلك من شركة ونحوها، فهذه المعاملات ولا ريب أن بها صلاح أحوال الناس واستقرار أمورهم وشؤون معاشهم. فبدأ بالبيع باعتبار أنه هو الأساس، وأن غالب ما يكون بعد ذلك قريب منه وليس بالبعيد. والبيع يراد به مبادلة مال بمال ولو في الذمة، بمبادلة مال بمال ولو في الذمة أو بمنفعة على التعبيد. إذن هي مبادلة مال بمال، وهذا المال يشترط فيه أو بالمنفعة بمعنى بعض المنافع، لكن من شرطه حتى يختلف عن الإجارة أن يكون ذلك على وجه التأبيد وليس على وجه مؤقت، وهذا ما تختلف أو يختلف به البيع عن غيره. إذن هو مبادلة مال بمال ولو كان هذا المال ولو في الذمة أو بمنفعة على التأبيد. هذه المبادلة بالمال، المراد بالمال هو الشيء المتمول، سواء كان هذا المال يطلق ويراد به النقدين أو غير ذلك أيضا من الأموال، فالثياب والعقارات ونحوها وبهيمة الأنعام وغيرها، كل ما يتموله الإنسان ويملكه يسمى مالا. وإن كان لفظ المال إذا أطلق في الغالب أن يراد به أحد النقدين من الذهب والفضة، وهذه المبادلة قد تكون بما يسمى بالمقايضة، والمقايضة هو مبادلة عين بعين، إذا فرق بين العين والمال فالمراد بالأعيان. إذا كانت هذه المبادلة بعين مقابل عين وليس بمال، هي مقابلة مال، هذا ما تسمى بالمقايضة، بمعنى عندي صاع من تمر أريد أن أبادله معك بصاع من شعير، فليس بيننا نقود أو أثمان، وإنما مبادلة عين بعين، مبادلة عين بعين، أو أبادلك آخذ دارا وتأخذ مني قطعة أرض، أو كتاب بكتاب، أو ساعة بقلم. فإذا كانت هذه المبادلة أعيانا بأمثالها فتسمى هذه بالمقايضة، بالمقايضة، فالمقايضة المقايضة هي مبادلة عين بعين. إذا كانت هذه المبادلة مال بمال أو ثمن بثمن، كأعطيك دنانير وتعطيني دراهم، وأعطيك ريالات تعطيني جنيهات وما شابه ذلك، فهذا أصبح المبادلة مبادلة الأثمان وليست مبادلة الأعيان، هذه ما تسمى بالمصارفة، وسيأتي الحديث عنه. فالمصارفة هي مبادلة الأثمان، أعطيك دراهم وتعطيني دنانير، أو أعطيك الريالات وتعطيني جنيهات أو غيرها من العملات، فهذه مبادلة الأموال بعضها ببعض تسمى بالمصارفة. إن كان أحدهما مالا والآخر عينا هذا هو الذي غالبا يطلق عليه البيع، بمعنى معك قلم أو أشتري معي بعشرة ريالات قلم أو كتاب أو ساعة، إذن أعطيك مالا وأخذ في مقابلته عين، فهذا هو البيع المعتاد، أو إذا أطلق البيع فالمراد به هذا. أما الأول فيسمى مقايضة والثاني يسمى مصارفة. هنا يبين بأن هذا العقد هذا البيع وهو نوع من العقود، وهنا أركان البيع ثلاثة من حيث الإجمال، بمعنى لا يمكن أن يكون بيعا إلا بثلاثة أركان على وصف أو على صفة الإجمال، أحدهما العاقد فلا بد من عاقد، وأيضا المعقود عليه وهو الشيء المعقود عليه من الثمن والمثمن، ثم الصيغة، هذه الثلاثة من حيث الإجمال. فالعاقد يشمل البائع والمشتري فيسمى العاقدان، فالعاقد وهما العاقدان البائع والمشتري، فلا يمكن أن يكون بيع إلا من بائع ومن مشتري. والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن، فأنا أعطيك 10 ريالات وآخذ في مقابل ذلك كتابا أو قلما، فهذا المعقود عليه وهو الثمن والمثمن. ثم الصيغة وهو ما كان من واسطة بين المتعاقدين، بمعنى على أي شيء كان هذه المبادلة، هل هي على سبيل المبايعة، هل هي على سبيل الإجارة، هل هي على سبيل الهبة، هل ذلك بشروط معينة، إذن كل ذلك يكون من جهة الصيغة وهي أهم، وعليها يترتب صيغة العقد أو أثر العقد. إذن هذه هي أركان هذه العقود أو هذه المبايعات. هنا بين بأن هذا العقد وهو عقد المبايعة ينعقد بالإيجاب والقبول، والإيجاب الأصل فيه أن يكون من البائع فيقول للمشتري بعتك هذا الكتاب 10 ريالات، فيقول المشتري قبلته، إذن فالإيجاب يكون من البائع أولا، هذا هو الأصل، فيقول بعتك الكتاب، لأنه هو صاحب الكتاب أو صاحب العين، فيقول بعتك هذه العين، بعتك هذه الدار، بعتك هذه السيارة 10,000، فيقول المشتري عند ذلك قبلت. قد يكون أحيانا يقولون الإيجاب ما صدر أولا، بمعنى يقول له المشتري أولا أشتري منك هذه السيارة 10,000، فيقول البائع بعتك، فيكون هنا نوع من تقديم الأحوال، فيكون القبول صدر أولا فيكون منه الإيجاب. أما قول المشتري أتبيعني هذا الكتاب 10، هذا ليس إيجابا ولا قبولا، وإنما هو طلب للشراء. فإذا قوله إذا أتبيعني 10، فإذا قال البائع بعتك إياه 10 لم ينعقد البيع بعد، وإنما لابد أن يكون المشتري أيضا أن يقول قبلت، وهذا أحيانا ما يحصل في المساومة، بكم هذا 5 10، فيقول له أتبيعني إياه 10، فقول البائع بعد ذلك بعتك إياه 10 ليس ملزما، ليس يكون هو القبول، بمعنى أن المشتري صدر الإيجاب منه ابتداء، لم يكن ذلك، وإنما هذه نوع من المساومة طلب للشراء بذلك. فإذا قال لك بعتك إياه 10 أو بما حصل فيه المساومة، فعند ذلك لك أن تقول قبلته، لكن إن قلت أشتريه 10 ريالات فقال لك بعتك إياه، هنا حصلت المعاقدة. لكن كما ستأتي الإشارة إليه، قولك أو قوله ما زال في مجلس العقد، بما أنكما تتبايعان في مجلس العقد على ما سيأتي في خيار المجلس، يمكن للإنسان، وهذا قد يحصل منه المساومة في سلعة من السلع، فيقول له 100، يقول لا ب80، ثم بعد ذلك يقول له أشتريها منك 50، فيظن بأن ذلك لن يقول له نعم أو يكون قابلا بهذا المقدار، فهو الآن هنا هذا حصل منه الإيجاب ابتداء، فقال أشتريها 50، فقول البائع له بعد ذلك بعتك إياه ليس ملزما، وإن كان يعد قبولا، والعقد في هذه الحال يعتبر قد انعقد، إذن حصل الإيجاب والقبول من الطرفين، لكن بما أنهما ما زال في مجلس العقد فللمشتري أن يتراجع عن ذلك ويقول لا أقبلها على ما سيأتينا في خيار المجلس، أو يقول لعلي أستخير أو أستشير أو نحو من ذلك، ولكن العقد من حيث هو يسمى قد حصل الإيجاب والقبول من الطرفين. هذا هو لفظ الإيجاب والقبول، وهذا هو الأصل أن يكون التبايع به، فحتى يعلم رضا الطرفين، فالمشتري يشتري أو البائع يرضى بالبيع فيقول بعتك الكتاب 10 وأنت تقول قبلته، إذن لا شك أن الإيجاب والقبول دليل على الرضا. هنا يبين أيضا بأن هذا البيع يحصل أيضا بغير لفظ، وهو ما يسمى بالمعاطات، والمعاطات بمعنى أعطيك السلعة أو تعطيني الثمن دون أن يكون بيننا كلام، لكن يصبح الشيء معروفا، بمعنى خباز يبيع الخبز مثلا 6 الآن بريال أو نوع آخر 2 بريال، وهذا أمر معروف، فلا يحتاج المشتري يقول له أتبيعني الخبز خبزتين بريال فيقول له نعم ذاك قالك قبلت فخذه، بل الآن أصبحت الحوانيت مجعول على أعيانها أسعارها، فيأتي الإنسان وينظر ويقلب هذه السلعة أو هذه المعلب أو ما شابه ذلك فينظر إليه، فإذا ناسبه وناسبه سعره أخذه وأخرج النقود ووضعها، ليس من البائع إيجاب وليس من المشتري قبول، وإنما كل منهما ساكت، لكن هذا رأى السلعة ورأى ثمنها أو عرف ثمنها من سؤال الحاضرين بكم يبيع هذا أو شيئا من ذلك ثم قبل ذلك فأخذ ودفع، إذن لم يكن بينهما أي إيجاب أو أي قبول، وإنما حصل منهما التعاطي، فهذا يعطي السلعة وذاك يعطي الثمن، وهذا هو ما يعرف بما يسمى بيع المعاطات، بمعنى ليس هناك إيجاب أو قبول لكن كل منهما يعطي الآخر بما يدل على رضاه بإجراء هذا البيع. بعد أن بين بأن هذا العقد وهذا البيع ينعقد بهاتين الصيغتين أو بهاتين الطريقتين، بين بأن هذا البيع لا بد أن تتوفر فيه 7 شروط، فهذه الشروط لا بد من توفرها وإلا كان البيع غير صحيح. قال أولها الرضا، فلا بد أن يكون الرضا بين المتعاقدين، فلا يأخذ الإنسان سلعة من إنسان غصبا ولا كرها ولا يهدده على أن يبيعه أرضه أو بيته أو كتابه أو ما شابه ذلك، وإنما لا بد أن يكون البيع عن تراض، فلا بد أن يكون هذا التراضي من الطرفين من البائع والمشتري، ولذلك قلنا سابقا بأن الإيجاب والقبول هو دليل الرضا، والمعاطاة أيضا هي دليل الرضا، إذن إذا كان ذلك من غير رضا من البائع أو من المشتري كل منهما أو أحدهما أكره على هذا البيع فالبيع غير صحيح، إلا أن يكون الإكراه كما يقولون بحق، فإن أكره الحاكم المحجور عليه أو من استدعى الغرماء الحاكم عليه القاضي الشرعي فيقول بأن عليه دونا وحقوقا وعنده أموال وهو لا يبيعها، فهنا القاضي يبيع ماله عليه كرها، فهذا الكره وهذه الكراهية من بيعه هي كراهية بحق، لكن على في هذه الحال حتى وإن كان هو كاره ولا يرضى لا يتحرج الإنسان ويقول لا أشتري، كيف أشتري مال إنسان وهو غير راض بذلك، فهذا رضاه غير معتبر، والكراهة هنا كراهة بحق فيجوز الشراء منه في هذه الحال. قال الشرط الثاني أن يكون العاقد، والعاقد كما قلنا يكون بائعا ويكون مشتريا، هو الشرط الثاني في ذلك أن يكون راشدا أو أن يكون رشيدا، والمراد بذلك أن يكون جائز التصرف أي غير محجور عليه أو غير سفيه أو غير صبي، بمعنى إنسان ليس مجنونا وليس صغيرا ليس مأذونا له بالبيع أيضا وليس محجورا عليه بسفه فحجر عليه الحاكم ومنع التعامل معه، فلا بد أن يكون هذا راشدا، والمراد بالرشد هنا الرشد في البيع والشراء، بمعنى يحسن البيع والشراء فهو مأذون له، والأصل أن كل إنسان يعد رشيدا، هذا هو الأصل، إلا أن يحجر على الإنسان، بمعنى إنسان أصبح بالغا عاقلا فهو في الغالب أن يكون رشيدا، إلا أن يستثنى من ذلك فيكون الإنسان يحجر عليه، بمعنى يصبح أولياؤه يطلبون من الحاكم أن يحجر عليه لأنه سفيه أو لأنه لا، بمعنى سفيه نعني بالسفاه هنا ليس السفاه في الدين وإنما السفاه في المال، بمعنى لا يحسن البيع والشراء، بمعنى يشتري 5 ب15 أو يبيع 15 ب5 ريالات، فهو لا يحسن ما يسمى بالمماكسة والبيع والشراء، فهذا غالبا أولياؤه يرفعون أمره إلى الحاكم فيحجر عليه، فلا يصح بعد ذلك لا بيعه ولا شراؤه. إذن من شرط هذا العاقد سواء كان بائعا أو مشتريا أن يكون راشدا أو رشيدا. الثالث كون المبيع مالا فيه منفعة مباحة، بمعنى من شرط هذا الشيء الذي تم العقد عليه والمعقود عليه أن يكون مالا، فالشيء الذي ليس بمال لا يباع ولا يدفع أيضا في مقابل مال آخر، بمعنى الحشرات ونحوها، يعني إنسان جمع ذبابا أو ما شابه ذلك كما يقال، أو أيضا لا يعتبر أو تكون المنفعة فيه منفعة غير شرعية، بمعنى لو كان خمرا الثمن من ذلك خمر فهذا الخمر يعتبر ليس مالا شرعيا، فلا يمكن لا يباع ولا يباع به، لا يكون هو سلعة يشترى ولا أيضا ثمنا يكون في مقابل شيء آخر، أو حتى إذا كانت المنفعة مباحة لكنها غير منفعة مأذونا بها، لكنها لشيء محرم كما يقال ككلب صيد ونحوه، فهذا حتى وإن أذن باستخدامه وما فيه من منفعة من الحراسة ونحوها منفعة، لكنه لا يعد مالا، فلا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. إذن هذه الأشياء أو يكون دم أو ما شابه ذلك فهذه لا يجوز بيعها ولا يجوز الشراء بها. إذن من شرط أن يكون مالا متمولا، ومن شرط أن يكون به منفعة مباحة، فالتي لا منفعة بها كالحشرات ونحوها، أو الذي لا يعد مالا في الشرع كالخمر ونحوه أو كالكلب وإن كانت فيه منفعة، لكن على كل حال لا يعتبر مالا في الشرع، فلا يكون ذلك من المعقود عليه. الشرط الرابع كونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، بمعنى هذا الشيء الذي ستبيعه أو ستشتري به أن تكون تملكه أنت، لا تأتي لسيارة فلان فتبيعها، ولا لكتاب فلان فتبيعه، ولا لأثاثه فتبيعه، لابد أن يكون هذا الذي تبيعه مالا لك، فهو تتصرف فيه التصرف الخاص بك، فأنت تبيع كتابك، تبيع سيارتك، تبيع بيتك وما شابه ذلك، أو تكون مأذونا في ذلك، بمعنى أن تكون أنت الوكيل، أنا صاحب المال لكن وكلتك في أن تبيع السيارة، وكلتك في أن تبيع الكتاب، في أن تبيع الدار أو أن تشتري لي، فهنا مأذونا لك بذلك. أو مثل ذلك الوصي، فإذا كان وصيا على صفيه أو على صغير أو على مجنون فهو مأذون له في ذلك، فهو يبيع ويشتري بالنسبة لمن هو قد ولي عليه. أو أيضا ناظر الوقف، فإذا جعل إنسان ناظرا لوقف معين وهذا الوقف يترتب عليه أمور فيحتاج أن يشترى له أو يرمم أو يصلح أو ما شابه ذلك، فهذا أصبح مأذون له في ذلك التصرف وإن كان ليس له. إذن لابد أن يكون مالكا لذلك الشيء أو أن يكون مأذونا له فيه. قال الخامس كونه مقدورا على تسليمه، بمعنى هذه العين التي تم العقد عليها وإن كنت مالكا لها لابد أيضا أن تكون قادرا على تسليمها، أما إن كنت غير قادر على تسليمها فلا ليس لك أن تبيعها، بمعنى لك مثلا نوع من البهائم ثم ضلت، أو كان لك عبد ورقيق ثم هرب منك، أو كما قيل سمك اشتريته ثم أصبح في البحر، أو طائرا طار، فكل ذلك لا تستطيع، أو أخذ منك من إنسان بقوة غصب فلا تستطيع أن ترده، فليس لك في هذه الحال أن تبيع هذا الشيء لأنك لا تستطيع لا تقدر على تسليمه. يستثنون من ذلك المغصوب إذا كان لإنسان يستطيع رده أو أخذه من غاصبه، بمعنى أخذ منك إنسان كما يقال عسكري أو حاكم عسكري أو ما شابه ذلك، لكن أنت لك من القرابة والصلة بمن هو أعلى منه رتبة منه وتستطيع أن تأخذه منه قهرا منه، فعند ذلك يقولون يصح البيع، بيع المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على تسليمه يستطيع إذا كان ذلك المشتري قادرا على أخذه منه، لكن إن لم يقدر حتى في هذه الحال بمعنى تعذر أو هلك أو ما شابه ذلك فله أن يرجع على البائع بعد ذلك بهذا الثمن. الشرط السادس في ذلك قال كونه معلوما، أي هذا المبيع معلوما برؤية أو صفة تكفي في السلم، بمعنى أن هذا الشيء الذي تبيعه لابد أن يكون معلوما للمشتري، فإذا قيل سيارة فما هي هذه السيارة كما يقال ما نوعها ما موديلها ما جدتها ما صلاحها، أو كتابا فهناك كتاب ب5 ريالات وهناك كتاب لعله ب500 ريال، ما هذا الكتاب؟ كتاب لعله لا يتجاوز 50 صفحة، وبعض الكتب لعلها تصل إلى 50 مجلدا، ما هذا الكتاب؟ لا تقول أنا أبيعك كتابا. إذن لابد أن يكون هذه أو دار لعلها تكون ليس فيها كما يقال إلا 100 متر، فيها 4 غرف أو نحوها، وهناك قصر مليء بالغرف ونحوها، إذن لابد أن يكون هذا المبيع معلوما. هذا العلم إما أن يكون بالرؤية، فهذا الكتاب أمامك، هذه الساعة أمامك، هذه السيارة أمامك، هذه الدار أمامك ونحوها، أو أن يكون ماذا موصوفا، وتكون بمعنى الصفة من الدقة بمكان بحيث أنه تصح في السلم على ما سيأتي فيه، بمعنى ما يتعلق بأشياء، وهو السلم سيأتينا فيما يتعلق بالمكيلات أو الموصوف وصفا دقيقا، بمعنى لا يختلف في الغالب، يعني كما تقول كبر والبر معروف مثل هذا، أنا وأريته برا فعندي في مزرعة الأخرى بر مثل هذا أو قريب مثل هذا أو من النوع الفلاني، يعني تمرا معينا معروفا أو الآن أشبه بسيارات متقاربة أو نحو من ذلك أو كانت له رؤية سابقة، إذا لابد الشراء ولا بد أن يكون هذا العقد عن شيء معلوم معروف لدى المتبايعين، لا يكون مجهولا. إما أن تكون هذه المعرفة والعلم بالرؤية السابقة، وإما أن يكون وصفا واضحا بينا لا يختلف في أمور لا تختلف كما ستأتي الإشارة إليه فيما يتعلق بشروط السلم التي لا تتفاوت ولا تختلف فيها لأنها تكون بيعا في الذمة على ما سيأتي الإشارة إليه. سابع هذه الشروط كون البيع منجزا لا معلقا، بمعنى أن يكون البيع منجز ناجز بالحال، ما تقول سأبيعك بعد شهر أو إن جاء زيد بعتك أو إن أمطرت السماء في الصيف بعتك، على أمر معلق سيأتي، إنما يكون البيع منجز، وليكون ذلك يكون البيع بصيغة الماضي، ولا تقول سأبيعك وإنما تقول بعتك هذا الكتاب. ولذلك قلنا قبل قليل في العقد إذا قال المشتري بعني هذا الكتاب بعشرة أو أتبيعني هذا الكتاب بعشرة، هذا ليس إيجابا، وإنما يكون إذا قال اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة بصيغة الماضي اشتريته، فقال البائع بعتك إياه، هنا تم العقد لأنها بصيغة منجزة بصيغة الماضي. إذا لابد أن يكون هذا البيع منجزا بمعنى منتهيا مفروغا منه، ويكون ذلك بصيغة الماضي بعتك، أو يقول اشتريت صاحب المشتري، لا أن يقول سأشتري أو سأبيع أي في المستقبل إن جاء زيد أو إن استلمت الراتب أو إذا حصلت على مكافأة أو إن تفوقت أو غير ذلك من الأمور المعلقة، فلا بد أن يكون البيع منجزا لا معلقا. لما ذكر هذه الشروط أراد أن يبين أن هذا البيع يحرم يكون حراما ولا يصح في حالات، بمعنى أن إيقاع البيع وعقد البيع في حد ذاته محرم، فيحرم على المتعاقدين أو أحدهما على ما ستأتي تفصيله، يحرم عليه إنشاء هذا العقد، ومع ذلك فحتى لو حصل منه هذا التجاوز والوقوع في الحرمة فإن هذا البيع لا يعد صحيحا ولا يكون نافذا. فهذه الأحوال منها قال لا يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، فإذا كان المتبايعان في داخل المسجد وهم كما يقال أحيانا يحقدون في الحديث، عندك سيارة ما عندي سيارة، عندي بيت ما عندك بيت، بدي أبيع ودي أشتري، فيقول له هذا أشتري سيارتك بكذا، فالثاني قال بعت، هذا هو العقد، فهذا يحرم البيع والشراء في المسجد، وأيضا لا يصح فيكون البيع غير صحيح، بمعنى أنهما لو خرج فأراد التسليم وأراد أحدهما أن يرجع فله أن يرجع، لأنه كما يقال العقد أصلا غير صحيح فلا يكون ملزما، لكن لو حصل التبايع في غير ذلك فأراد أحدهما أن يرجع بعد الانفصال ليس له الرجوع إلا ما يسمى بالاستقالة، أما هنا فله أن يرجع، لأن هذا البيع في أصله يعد غير صحيح، بمعنى أنه يحرم ولا تترتب على عليه آثاره، بل له أو لأحدهما الرجوع في ذلك، ولهما طبعا إذا خرج بعد ذلك الاستمرار فيه وإمضائه. قال ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، بمعنى إذا حصل النداء الثاني، والنداء الثاني هو الذي يكون بين يدي الإمام، بمعنى إذا أتى الإمام إلى المسجد فصعد المنبر وسلم على الناس، هنا المؤذن يؤذن بين يدي، هذا هو الأذان الثاني، والأذان الأول يكون قبل ذلك. إذن هنا إذا حصل هذا الأذان الثاني فلا يجوز ويحرم على من كان من أهلها ممن يجب عليه الإتيان إلى الجمعة، يحرم عليه إنشاء عقد. ومع ذلك من لا يجب عليه، وهذا قد مر بنا، ممن تلزمه الجمعة في السابق، بمعنى إنسان مسافر، إنسان ليس حرا وإنما كان رقيقا أو غير ذلك ممن سبقت الإشارة إليه، فهؤلاء الذين لا يلزمهم لو حصل منهم إنشاء العقد فالعقد صحيح، إنما يكون من تلزمه الجمعة هو الذي كان يلزمه أن يذهب إلى المسجد ولا يجوز له أن يجري العقد، استثنى من ذلك قال إلا لحاجة. فإذا كانت هناك حاجة لمن تلزمه الجمعة من إنشاء هذا العقد كما يقولون، كما كان مضطرا إلى الطعام بمعنى كان كما يقال في مهلكة أو ما شابه ذلك وهو مضطر إلى الطعام إن لم يأكل تضرر ضررا شديدا أو هلك أو مات، فهنا يجوز له في هذه الحالة. أو كان مضطرا بمعنى احتاج إلى وضوء وليس هناك ماء حول المسجد يباع أو يتوضأ به إلا بشراء، فهنا هو محتاج لهذا البيع ولهذا الشراء حتى يتوضأ، أو يحتاج إلى سترة بمعنى سرق ملابسه أو تلف أو تنجس أو ما شابه ذلك، فيريد أن يشتري لباسا حتى يستر عورته حتى يؤدي الصلاة، فهو الآن مضطر لهذا الشراء. ففي هذه الحالة يجوز في مثل هذا الأمر أن يشتري حتى ولو بعد النداء. قال: ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يكون معينا للشر. فهنا إذا كان الإنسان يعرف منه بأنه مصنع للخمر وأنه يشتري العنب أو يشتري العصير ليخمره، فهنا لا يجوز للإنسان أن يبيعه لا عنبا ولا عصيرا، ولا يلزم أصلا أن الإنسان يسأل. يعني إنسان البائع بائع العنب أو صاحب مزرعة عنب جاءه إنسان سيشتري ما عنده في مزرعته من العنب، فلا يقول له: هل أنت تصنع خمرا أو لا تصنع خمرا؟ والإنسان ما يسأل المشتري ماذا تفعل بهذه السلعة، هل أنت تأكلها أو تهديها أو تتلفها، إنما يكون هذا إذا علم، بمعنى تعلم بأن هذا الإنسان هو صاحب مصنع خمر، فأنت لا تبيعه عند ذلك العنب إذا كان يعلم من حاله بأنه يتخذ هذا العنب أو يتخذ هذا العصير فيتخذه خمرا، لأن هذا لا شك يصبح من الإعانة على ترويج هذا الخمر وتصنيعه. إذن إذا لم يعلم فالأصل البراءة ولا يلزمك السؤال، لكن إن كان هذا يعلم من حاله أو هذا ما يسمى بمندوب للشركة أو هذه الشركة مشهورة بأنها هي تصنع الخمر، فعند ذلك لا يصح البيع لها ولا بيعها هذه المزرعة أو العنب أو عصيرهم. قال: ولا سلاح في فتنة. فإذا كان هناك فتنة، والفتنة المراد بها هنا المقاتلة، بمعنى بين المسلمين نوع من القتال والشحناء بسبب أو لآخر بتحزب ونحوه، فأصبحت بين المسلمين مقتلة، هؤلاء يقتلون وهؤلاء يقتلون إما عصبية أو غير ذلك، فهنا لا يجوز بيع السلاح في هذا، لأن هذا يصبح من باب الإعانة على قتل المسلم، على قتل المسلم أخاه المسلم، فهنا لا يجوز للإنسان لبائع السلاح أن يبيعه، وإن كان في الغالب حال الناس خلاف ذلك، تشتهر تجارة الأسلحة ويبيعون لعل هؤلاء وهؤلاء كشأن اليهودي، فإنهم يبيعون هذه الطائفة وهذه الطائفة لأنهم هم الرابحون في كل حال. إذن واجب المسلم، وهنا نظر المسلم ونظر الإسلام، إلى المصلحة العامة ليست إلى المصلحة الخاصة، وهو أنك تبيع وأصبحت التجارة رائجة وكل يريد، وإنما النظر إلى المصلحة العامة، وأن في بيع هذا السلاح لا شك أنه إذكاء للفتنة ومزيد إشعال لها ومزيد مقتلة بين المسلمين، ففي هذه الحال لا يجوز للإنسان بيع السلاح لغيره. قال: ولا بيع على بيع أخيه، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يبيع على بيع أخيه، بمعنى إنسان باع على إنسان، باعه هذه الدار مثلا بمئة ألف، وكان مثلا بينهما خيار، فقال المشتري: لي الخيار على ما ستأتي الإشارة لي ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك أشاور، إذن تم البيع، لكن ما زال نوع من الخيار فللمشتري أن يرجع فيه، فلا يأتي إنسان ويقول له: بكم اشتريت هذه الدار؟ قال: بمئة ألف. قال: أنا أتيك بأفضل منها بتسعين ألف، أو عندي خير منها بتسعين ألف، سيارة، كتاب، غيرها، قلم، يعني قد يكون هذا أيضا في الكتاب، مثلا أراد أن يبيع قال: بعت هذا الكتاب بعشرة ريالات أو اشتريته بعشرة ريالات وجعلت لي الخيار لمدة يومين أو ثلاثة أستخي وأنظر إلى المكتبات، فهذا لا يقول: أنا أتيك بكتاب أفضل من أحسن ورقا وأحسن طباعة وأحسن تجليدا وهو بمثل هذه القيمة أو دونها، فهذا هو البيع على البيع، ومثله كذلك الشراء على الشراء، بمعنى عكس هذه الصورة، أن يشتري إنسان من إنسان هذه السلع فيقول له: أنا أشتريها مثلا اشتراها منها بمئة ألف ريال كالدار الأولى أو في المثال الثاني كالكتاب، فقال: أنت الآن بعتها، أنا أشتريها منك ليست بمئة وإنما بمئة وعشرين، هذه دارك تسوى أكثر من ذلك وهي تستحق أكثر من ذلك، فأنا أشتريها منك بمئة وعشرين، حاول بس أن تلغي هذا البيع أو أن تلغي هذا الخيار، ومثل ذلك في الكتاب، إذن لا البيع على البيع يجوز ولا يحرم ولا يجوز، بمعنى أنه لا يصح هذا البيع، بمعنى إذا علم بأن هذا باع على بيع أخيه أو ذاك اشترى على شيخ أخيه فعرف ذلك وثبت ذلك، فللمتضرر أن يرفع أمره إلى الحاكم فيفسخ عليه هذا البيع. هذا المراد أنه لا يصح، بمعنى أنه ليس فقط مجرد الحرمة، بل هذا العقد يعد عقدا غير صحيح، فللإنسان أن يرفع أمره إلى القاضي فيفسخ عليه هذا البيع. إذن للبيع على البيع يصح، لأن هذا جاء النهي عليه منهم صريحا، والنهي يقتضي الفساد. صورة قريبة من ذلك لكنها لا تؤثر على البيع، لكنها مما يحرم أن يكون بين المسلمين، وهو السوم على سوم أخيه، بمعنى الإنسان، وهو السوم بمعنى المساومة، المفاوضة في البيع قبل لزوم البيع. بمعنى في الصور السابقة بيعا أو شراء تم البيع وتم الشراء، تم العقد، لكن ما زال نوع من المجال، إما في خيار مجلس، وإما أن يكون في خيار شرط على ما ستأتي الإشارة إليه، وهو الغالب، وهو الذي يكون فيه أحيانا عرض البائع، أي إنسان دخول في البيع أو دخول في الشراء، يقول الخيار لثلاثة أيام أو أسبوعا إذا أراد أن يشتري دارا، أو أحيانا يحتاج إلى أن يتحرى وأن يسأل المهندسين أو الخبراء أو نحو من ذلك حتى يكون إقدامه على بينة. فهنا على ما ستأتي الإشارة إليه، لو جعل لنفسه هذا الخيار فهو له، بمعنى أن العقد قد تم ولزم، لكن يبقى هذا الخيار لهما إنفاذه وسراية أو لهما إلغاؤه بعد ذلك على حسب ما يكون من شرط. فهنا في مثل هذه الحال في السوم لم يتم البيع، وإنما قال له بهذا بكم ستبيعه أو كذا، فيقول لك بتسعين، لا لا أنظر أشاور، بمعنى لم يقل أشتريته ولم يقل الآخر بعته، وإنما ما زال في المساومة. فهنا إذا كان هذه المساومة حصل فيها نوع من الركون، الركون كل واحد منهما للآخر، لا يأتي آخر ويقول وهما في المجلس، بمعنى اثنان يتبايعان فيما بينهما ولم يعرض ذلك عاما مشاعا، وإنما كان بينهما الحديث، تشتري السيارة، أنا سأسافر، ماذا أفعل بسيارتي؟ إذن سأشتريها منك بألف، لا ليس بألف، بألف ومئة، وهما يفكر فيقول الآخر أنا أشتريها منك بألف ومئتين، فهذا هو السوم على سوم أخيه، فهذا لا يجوز. وهذا بخلاف بيع ما يسمى المزايدة، بيع المزايدة هذا يجوز فيه، بمعنى أن يأتي الإنسان ما يسمى بالحراج أو نحوه فيطلب من يزيد، بمعنى أن يقول هذا الكتاب من يشتريه، فيقول فلان أشتريه بثمانية، فيقول نفسه أو غيره من يزيد على هذا، فهنا لا حرج أن يقول الآخر أشتريه بثمانية ونصف، أو الآخر أشتريه بتسعة، والآخر أشتريه بعشرة، فهذه ما يسمى ببيع المزايدة. بيع المزايدة ليس هو السوم على السوم المنهي عنه، وإنما هذا أمر جائز، وهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، من يشتري هذا بدرهم إلى أن قال من يشتريه بدرهمين. إذن المزايدة ومثلها المناقصة بعكسها، وهو الآن ما يحصل الأحيان، كي يريد الإنسان أن يشتري دارا، وهو الآن الذي عادة تعمل في المشاريع الحكومية، تسمى بالمناقصة، وهي في مقابل المزايدة، بمعنى من يؤدي هذا المشروع بأنقص ثمن، أو من يأتي لنا بالسيارة بهذه المواصفات بأقل ثمن، بمعنى الأنقص، كل واحد يقول أنا أنقص من فلان، لا مانع أن يكون هذا علنا، أو أن يجعل ما يسمى الآن في مظاريف ونحوها. فهنا من يشتري يؤمن لنا هذه السيارة بالمواصفات الكذا من الشركة كذا، يذكرون مواصفات تصح في السلم، فهذا يقول بمائة ألف، هذا يقول بتسعين، هذا يقول بثمانين، فهذا يسمى بالمناقصة بمعنى الأقل، فالغالب أن يكون الترسية للأقل. والمزايدة عكس ذلك، وهو في حال البيع، معنى هذا الكتاب، معنى هذه السيارة، من يشتريها، فهذا يقول بعشر، هذا يقول بحد عشر، خمسة عشر، فأكثرهم يستقر عنده البيع فيلزمه عند ذلك هذا البيع. إذن هذا ليس هو السوم على السوم، وإنما هذا بيع المزايدة، ولا حرج في ذلك.
شروط البيع.
الشروط فيه نوعان، صحيح لازم كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وصفة في مبيع، وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع، وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك. وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص الثمن.
انتقل بعد ذلك إلى الشروط التي تحصل بين المتبايعين أو المتعاقدين، قد يشترط أو يشترط أحدهما شروطا، فهل هذه الشروط كلها تكون صحيحة ولازمة؟ بمعنى حصل بين اثنين، طبعا كما قلنا الأصل هو أن يكون في البيع، لكن مثله تكون أيضا في الشركة، تكون في الإجارة، فهنا هل كل شرط يحصل بين المتعاقدين يكون صحيحا لازما ملزما، أو أن بعضها قد يؤثر على العقد فيبطله، أو أن بعضها يكون العقد يكون صحيحا لكن الشرط بعد ذلك يكون هو الفاسد ويبقى العقد صحيحا؟ فهنا بين بأن هذه الشروط لها هذه الأحوال الثلاثة. من هذه الشروط ما يكون صحيحا لازما، بمعنى الشرط صحيح ويلزم المتعاقدين، كما يقال من اشترطه على الآخر فهو شرط صحيح فيلزم الآخر الوفاء به. قال منه كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وصفة في مبيع، بمعنى حصل بيني وبينك المبايعة على أن أبيعك هذا الكتاب ب10 ريالات، أنت اشتريته لكن تقول أنا ليس عندي الآن الثمن، وإنما إذا أتت المكافأة أعطيك إياه، إذا طلبت التأجيل بالثمن فحصل البيع، بعتك هذا الكتاب ب10 فتقول أنت اشتريته قبلت هذا البيع أو اشتريته ب10 ورضيت بذلك، لكن على أن يكون الثمن مؤجلا إلى شهر إلى أن يحصل استلام المكافأة أو نحوها، فتقول إلى شهر فأنا أعطيك الثمن بعد شهر، فهذا نوع من الشرط، فأنت اشترطت تأجيل الثمن، والأصل أن يكون ماذا؟ البيع حالا، أعطيك السلعة وتعطيني الثمن، فأنت الآن اشترطت التأجيل، فهذا شرط من حقك وهو صحيح لازم إذا قبلته. هنا أيضا أنا من حقي في هذه الحال أن أقول أن تجعل لي رهنا، بمعنى أن أضمن سأعطيك الكتاب، لعل الكتاب يذهب ولعلك لا تستلم المكافأة أو الجامعة تؤخر صرف المكافآت أو نحوها، أو أنت بعد ذلك لعلك تفصل من الجامعة، بمعنى أريد أن أضمن حقي، وهذا ما قال رهن. فأنت تقول قد أكون هذا الكتاب نفسه نجعله رهنا عندي، إذا تم البيع وأصبح الكتاب لك لكنه تحت يدي رهن، فإذا لم تأتي بالثمن في حينه بعد ذلك نبيع هذا، نطالبك ببيعه أو يباع عليك وآخذ ثمنه، أو قد يكون الرهن شيء آخر، أقول اعطني ساعتك، اعطني قلما احتفظ به، وهذا ما سيأتي بابا مستقلا به، بمعنى أضع شيئا من الرهن أضمن به حقي، فإذا لم تأتي بالثمن في حينه يباع هذا الرهن ثم آخذ حقي منه. أو ضامن، أقول لك ائتني بضامن يضمنك، بمعنى تأتي بإنسان يضمن ماذا؟ هذا الثمن، فيكون كفيلا عنك، يكفلك، ضامن لك، فتقول فلان، فيأتيك فلان، نقول نعم أنا أضمنه، فهو إذا لم يأتك بالثمن في هذا التاريخ أنا الذي سأدفع عنه الثمن، هذا الضامن لابد من رضاي به، بمعنى أعرف أنه كما يقال ملي قادر مستطيع، فتقول من يضمنك؟ أنا أريد ضمين لك، يعني إن لم أخذ رهن وقد أخذ الرهن والضمين على كل حال، لكن على كل حال هذا من حقي كبائع أن أطلب الرهن أو أطلب الضمين، أو أنت كمشتري أن تطلب تأجيل الثمن، فكل ذلك أمرا. قال وصفة في مبيع، بمعنى أيضا قد يكون أنا أطلب في هذا المبيع صفة معينة، يعني كمثل سابقا في الأرقاء أن يكون كاتبا، أن يكون صاحب صنعة وحرفة معينة يتكسب منه، أو الآن مثلا لعلي أطلب مثلا يكون مثلا السيارة تكون مثلا بالديزل، يعني طلبت في هذه السلعة مواصفة معينة لي فيها غرض صحيح، أو أي شيء آخر لكن يكون لي فيه غرض معين، أو أن يكون مثلا البيت يكون بلاطه من الرخام ليس من السيراميك، إذن وطلبت صفة معينة في المبيع فهذا من حقي، وهذا يكون شرطا صحيحا لازما، بمعنى أن أقول مثلا لابد أن تكون أرضيات هذا البيت من الرخام، فإذا جئت ورأيتها أنها ليست من الرخام وإنما من نوع آخر فأنا من حقي أن لا أقبلها لأني طلبت صفة معينة، فهو يعد شرطا صحيحا لازما يكون لازما عليك. قال وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، بمعنى حصلت المبايعة على هذه الدار، كنت دارا أسكنها فأقول ولعلي محتاج أو لأمر آخر، أو أنت جئت فقلت تبيعني دارك بمائة ألف، قلت لك نعم أبيعه، لكن وهذا هو الشرط، لكن أن تؤجرني إياه أو أن تسكنني إياه حتى ولو بدون أجرة، أن تسكنني إياه لمدة ستة أشهر أو لمدة سنة حتى أبني لي ديرا آخر دارا أخرى، أو حتى أبحث عن دار أخرى، أو حتى ينتهي إذا كنت والله مثلا إنسان كما يقال لست مستوطنا وإنما مقيما لفترة معينة لعقد عمل لمدة أربعة سنوات أو نحوها مثل ما يحصل في بعض البلاد، لعله أحيانا يتيسر له الملك فيمتلك، فإذا أزف وقت رحيله أو جاءه إخبار بأنه سينهى عقده بعد أشهر فهو لعله يبيع داره ويستثني السكنة لهذه المدة. إذن فهذا استثناء لهذه المنفعة، سكن الدار لمدة شهر إما بمقابل أو بدون مقابل، فهو شرط يكون صحيحا أو لازما، فهذا من البائع. أو يكون الشرط من المشتري فيشتري، أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، بمعنى هذا المشتري اشترى حطبا من بائعه فقال بشرط أن تحمله إلى داره، فهذا اشترط الآن البائع على المشتري أن يحمله على داره، أو كان خشبا كبيرا فاشترط تكسيره، أو الآن وهذا يحصل الآن إنسان مثلا يذهب إلى محل بياعات الثلاجات والدوات الكهربائية الكبيرة فيشتري منه فيقول له على أن تأتي بها إلى داري، إذن هو اشترط الآن شرطا وهو أن يحملها صاحب أو البائع هذه السلعة إلى داره، أو كما قلنا في الحطب أن يكسره أو ما شابه ذلك، فهذا شرط يكون صحيحا ولازما. معنى قولنا ولازما أن البائع إذا لم يفي، يعني بعد أن اشترى وتم الشراء والبيع ونحو من ذلك وتمت المفارقة فلزم البيع، ثم قال ليس عندي ما أحمل به، أنت احمل حطبك، فأنا إما أن أغرمك إياه بمعنى أن أحمله وأخصم هذا منك، وإما أن ألغي هذا العقد أو أقول على أن تكسره، ثم يقول ما وجدت العام الذي يكسر، أنت احمل الحطب وكسره، من حقي بعد ذلك إما أن يكسر يصبح على حسابك أو أن ألغي هذا العقد. إذن هذا هو قولنا بأنه يلزم، بمعنى يلزم بعد ذلك هذا الشرط البائع بما يترتب عليه إما من حمل أو من تكسير أو السابق فيما يتعلق بالسكنة ونحوها. قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع، بمعنى إذا جمع في الصورة السابقة قال المشتري للبائع بشرط أن تكسر الحطب وأن تحمله إلى داري، فجمع له بشرطين معا، فهنا يبطل البيع ولا يصح. لماذا؟ لأن أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن كنا لا نتعرض بالعدد الأدلة، لكن لأن هذا منصوص الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرطين، فلما كان في هذا البيع شرطين فشرط التكسير وشرط الحمل وقع في البيع المنهي عنه، ولما كان بيعا منهيا عنه فأصبح هذا الشرط وهذا البيع يصبح غير صحيح لأنه تضمن. قال وفاسد يبطله، إذن السابق شرط صحيح ويكون لازما للمتعاقدين. النوع الآخر هذا الشرط فاسد ومع فساده يبطل البيع من أصله فيصبح العقد غير صحيح، مثل ماذا؟ قال كشرط عقد آخر من قرض أو غيره، بمعنى أبيعك هذه الدار على أن تقرضني مائة ألف، أبيعك هذه السيارة على أن تقرضني عشرة آلاف، هذا هو القرض، إذن بعت وطلبت القرض، أو غيره، بمعنى أشتري منك هذه السيارة على أن تبيعني دارك الفلانية، أشتري منك مزرعتك هذه على أن تبيعني دارك أيضا أو سيارتك، أشتري منك هذه الدار على أن تزوجني ابنتك أو تتزوج ابنتي، إذن أصبح مالا مع هذا العقد شرط آخر على عقد آخر، فعند ذلك يكون هذا ماذا؟ شرط فاسد، بل البيع كله يبطله فيكون البيع كله باطلا. قال أو ما يعلق البيع، كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، بمعنى بعد أن حصل هذا البيع علقه، جعله معلقا، والأصل كما مر سابقا في البيع أن يكون منجزا لا معلقا، فيقول بعتك هذه الدار إن جئتني بشيء معين، يعني إن جئتني مثلا بموافقة على كذا أو جئتني بشيء آخر أطلبه أو يسرت لي وظيفة لابنتي إذن، أو إن رضي زيد بهذا البيع، فهنا أصبح البيع معلق، هذا الشرط علقه على أمر آخر، إما على أن يفعله هو أو على رضا فلان أو إلى أن يحصل رضا فلان، فهو ليس بيعا منجزا. إذن هذا التعليق وهو نوع من الشرط لأنه إن وهي شرطية، فهذا يفسد ماذا؟ يفسد العقد من أصله فيكون البيع غير صحيح. أو كما قال إن رضي زيد بأن أبيعك كذا، لكن إن رضي أخي، وطبعا وليس هو شريك وليس له مال في الملك لكن يريد كسب رضاه. قال نوع آخر وهو فاسد لا يبطله، بمعنى يكون الشرط فاسدا لكنه يفسد هو لوحده ولا يبطل العقد بخلاف السابق، فهو فاسد ويفسد العقد فيكون العقد غير صحيح ولا يتم البيع. أما هنا فالشرط فاسد لكن يبقى العقد صحيحا، بمعنى الصحيح يصبح العقد صحيح والبيع صحيح ولازم، وما حصل من شرط هو الذي يكون باطلا غير مؤثر. قال كشرط ألا خسارة، بمعنى تشتري هذه السلعة وتقول طبعا وأنت تاجر أيضا تريد أن تشتري من التاجر الأساس ثم تبيعها، لكن تقول بحيث أنه لا يكون لي عليه خسارة، إذا خسرت فهي عليك فأنت تتحمل الخسارة والربح أنا أتحمله، هذا شرط فاسد، لأن من له الغنم عليه الغرم ومن له الربح عليه الخسارة، فكونك تربح إذن تتحمل الخسارة، فلا يقول إنسان للتاجر أنا أشتري منك هذه الأمور على أن تكون لا أخسر فيها. أو متى نفق وإلا رده، بمعنى أشتري منك هذه السلعة وهذه السلعة متى نفقت وراجت وبعتها فالحمد لله، إن بقي منها شيء فأنا أعيدها إليك، فهذا لا يجوز. لكن ما يفعل الآن لعله أقرب يكون إليه إلى ما يسمى بالتوكيل، بمعنى الآن شركات الألبان ونحوها صاحبة خاصة المنتجات السريعة الخراب والتلف، تأتي كما يقال عند صاحب السوبر ماركت أو البقالات بثلاجتها أيضا وعاملها هو الذي يرصفه، أشبه بالوكيل في البيع، ولذلك يسجلون عليه وهم الذين أيضا يسجلون أدخلنا هذا وأخرجنا هذا، فهو يكون وكيل في البيع وله نسبة من كما يقال في مقابل بيعه. فهنا في هذه الحالة لا حرج في ذلك مطلقا، بمعنى أن نحن أخذنا هذا الجزء ونوكلك في بيعه بهذا السعر، فعلى مقدار ما تبيع، بعت مثلا 100 عبوة أو 100 ريال أو 1000 ريال أو نحو من ذلك، فلك نسبتها، ونحن بعد ذلك إذا هذه حصل فيها التلف أو انتهت مدتها نحن نأخذها ولا نحسبها عليك، فهذا يكون وكالة في البيع، والوكالة كما ستأتينا قد تكون بمقابل وتكون بغير مقابل، فهنا من هذا الباب يصح مثل هذا البيع ولا حرج في ذلك، فهو يصبح أشبه بالوكيل، التاجر يصبح وكيلا لأساسه، ولذلك الآن يسمون وكيل الشركة الفلانية والوكيل وكيل السيارات الفلانية ونحوها، فهو وكيل له في البيع، فهو بهذا لا يكون مشتر أساس وإنما يكون وكيلا لهذه الشركة أو لصاحب هذا المنتج، فيبيع ما باع وله نسبة من ربحه، وبعد ذلك له أن يعيد هذا باعتبار أنها لصاحبها ومالكها الأساس. أما أن يشترط هذا الشرط فهذا شرط كما قيل شرط فاسد فيكون غير لازم، بمعنى أن البيع السابق صحيح، وإذا أراد أن يرده أو أن يحمل التاجر الأساس الخسارة فللتاجر الأساس أن يقول لا أقبلها. قال وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، بمعنى أردت أن تشتري سيارة وأنت الآن، وهذا ما يحصل أحيانا في محلات الحراج السيارات، فيأتي المحرج أو صاحب السيارة فيقول لك أنا أبيع هذه السيارة خربانة لا تمشي، عجلاتها مكسرة وماكينتها ما يسمونها مبوشة وغير ذلك ومراتبها مشققة، بمعنى يظهر عيوبا كثيرة من الواضح للعيان أنها ليست كذلك، ومراده من ذلك أن يبرأ من كل عيب، أو أن يقول له ابتداء، يعني يحصل متبايع بين الزملاء، مثل إنسان سيتخرج معه سيارة فيقول أنا أبيعك هذه السيارة على اعتبار أني أبرأ من كل عيب فيها، فإذا وقفت على عيب بعد ذلك فأنت لا ترد على ما سيأتينا في خيار العيب، وقفت على عيب ترده بهذا العيب فلا. هذا الإبراء عن كل عيب مجهول لا يكون صحيحا فلا يقبل، بمعنى أنك إذا وقفت بعد ذلك على عيب فأنت من حقك أن تعيده عليه أو تعيد هذه السلعة أو أن تأخذ ما يسمى بأرش النقص. لكن متى يكون البراءة من العيب نافذة وصحيحة وملزمة؟ إذا أوقفته وتقول انظر هذه فيها صدمة من هذه الجهة، هذا ما يسمى الإسقاب مكسور، هذه ما يقال في المكينة فيها نوع من تهريب الزيت، أو ما يقال في هذه المرتبة تجدها مشقوقة، أو شيئا من يعني أوقفته على العيب. أو في الكتاب انظر ترى هذه الصفحة حصل فيها نوع من الشق أو المزق، انظر في هذه الصفحة بيضاء، لأن هذه عيوب في الكتاب، يعني كما يقال كل سلعة عيوبها تناسبها. فهنا إذا أوقفت أنت أيها البائع المشتري، وهذا هو اللازم، لأن هذه من باب المناصحة، ويجب على المسلم أن ينصح لأخيه، فأنت تقول أنا أبيع هذه السلعة لكن هذه عيوبها كذا وكذا وكذا وكذا، فقد أوقفته. إن رضي ويرى بأن هذا العيب يتجاوز عنه لأنه سينقص من الثمن فقبلها، فعند ذلك ليس له أن يرد بالعيب الذي وقف عليه، لأنك أظهرته له وبرئت منه وقبل براءتك منه، فليس له بعد ذلك أن يرجع برد العيب الذي قبله في هذه الحال. إذن هذا هو قوله أنه إذا شرط البراءة من كل عيب، بمعنى يقول له إذا وقفت على كل عيب فأنا لا أبرأ. في المقابل قد تكون البراءة من العيب مقبولة إذا كانت من المشتري، يعني هنا البراءة لا تكون مقبولة إن كانت من البائع، فالبائع يقول للمشتري أنا أبرأ من كل عيب، إذا وقفت أيها المشتري على عيب فأنت لا تردها، قلنا هذا لا يصح. لكن لو قال المشتري هو الذي قبل، قال أنا أبرأ أبرئك من كل عيب، أنا أقبلها بعيوبها مهما كانت، فكان البدء منه هو الذي قال أنا أقبل، فإذا قبل بذلك ليس له بعد ذلك أن يرد بهذا العيب. قال ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص الثمن. من كان له غرض في سلعة ثم فات هذا الغرض فهو في هذا الحال مخير بين أمرين، إما الفسخ وإما أرش نقص الثمن. مثال ذلك يقول إنسان كما يقال باع دارا على أن مساحتها كما يقولون 100 متر، فاشتراها هذا على أنها 100 متر، على أنه يعملها حانوت أو يعملها دارا على أن تكون غرفها هكذا وهكذا، ثم تبين له بأنه أنها غير ذلك وإنما هي مثلا 80 مترا، فهنا غرضه فات، فله في هذه الحالة أن يفسخ، وله أن يقبل ويأخذ أرش النقص. لو كان الأمر على عكس ذلك، اشتراها على أنها 100 متر فبانت 120 مترا، فله في هذه الحالة أيضا أن يقول بأني لا أنا أريد هذه، فله الفسق وله أرش النقص. فهنا يقولون إذا كان البائع، بمعنى أن البائع هنا يقول أنا بعتك 100 والآن أصبح 120 فأنا أريد الزيادة، فللمشتري أن يقبل بالزيادة ويعطيه ما يسمى بالأرش، أرش الزيادة، وإما أن يفسخ يقول أنا أصلي ما اشتريت إلا 100 وأنا لا حاجة لي إلا في 100. لكن إن قبل البائع أن يعطيه، وهذه بعد أن تبينت بأنها 120، أن يعطيه كامل هذه الأرض التي زادت بالثمن الأساسي السابق، ليس للمشتري الفسخ لأنه حصل له غرضه وزيادة. إنما في الصورة السابقة لما كانت 80 نقول نعم لك حق الفسخ، أو إذا قال له المشتري بعتك هذه الدار على اعتبار أنها 100 متر ب100,000 لكن الآن أصبحت 120 فأنا أبيعها ب120 أو 110، فهنا من حقه أن يقول لا أنا لا أقبل، أنا أريد دارا أو أرضا 100 متر ب100,000 ريال. إذن إذا كانت هذه الزيادة لا تفوت غرضه ولا تزيد عليه ثمنا فليس للمشتري حق الفسخ أو الرد، إنما يكون للبائع، وعكس ذلك كما قلنا في الصورة السابقة إذا كانت دون ذلك. بمعنى إذا اشترى أرضا على أنها 100 فبانت 80، طبعا وأحيانا كما يقال لا يتبين ذلك خاصة ما يسمى إذا كان بيتا شعبيا. طبعا وهذه المساحة لعلكم ترونها في مكة ونحوها البيوت الصغيرة كانت لعلها 100 متر أو أقل من ذلك، فهو اشترى هذه على اعتبار أنها 100 فبانت 80، 100 متر 100,000 ريال تبايع على هذا، ثم بعد ذلك لما جاءها الهدد أصبحت 80. فهنا إذا قال المشتري أنا اشتريت هذه 100 بـ100 فإما أن ترد علي النقص وإما أن تفسخ البيع، فالبائع يقول له إما أن يقبل وإما أن يرده النقص. إن حصل ارتفاع في الأسعار ولما جاء المشروع ارتفعت قيمتها، فليس للبائع أن يقول أنا بعتك 100 وهذه الآن 80 إذن خذ 100,000 لأن الآن تصبح لعلها تساوي 500,000. إذا قال المشتري أنا أقبلها 80 أو 80 متراً 100,000 لأنه قبلها بقيمتها، لكن قال لا ينبغي أن الأرش هذا تنقصه من القيمة، فله إما أن يقبل البائع هذا النقص فيرد عليه منه بقيمته، وله أن يفسخ البيع. إذن هذا هو قوله، ولمن فات غرضه أي من هذا الشراء أو هذا البيع له ماذا؟ الفسخ أو أرش نقص الثمن، بمعنى أرادها أن تكون دابة ركوبا فلم تكن ركوبة فله أن يرجعها، أرادها مثلا سيارة أن تكون مثلا تحمل البضائع فهي لا تحمل البضائع، أرادها مثلا بسرعة معينة فلم تكن تبلغ هذه السرعة، أرادها أن تكون مثلا تمشي بالديزل وهي تمشي أو نحو من ذلك، فكان له غرض وكان هذا غرضه الصحيح فلم يتحقق في ذلك فله الفسخ إلا أو ما كما سبقت الإشارة أو أرش النقص. والمراد بأرش النقص بمعنى ما بين القيمتين صحيحة أو معيبة، فهذا الأرش وهذا سيتكرر معنا، بمعنى كما قلنا في الدار قيمتها وهي 100 متر لا شك أنه ليس كقيمتها وهي 80 مترا، يعني إنسان سيبيع دارا فالدار وهي متقاربة البناء والأوصاف دار 100 متر ليست كدار 80، فهو إذا باعها على اعتبار أو أرضا على اعتبار أنها 100 متر لعلها 100,000 والثمانين تصبح 80,000، إذا ما بين القيمتين هو ما يسمى بأرش النقص، وهذا الأرش سيتكرر معنا كثيرا وهو الفرق بين قيمة الشيء صحيحا أو كاملا وبين قيمته ناقصا أو معيبا.
باب الخيار.
باب الخيار، وثمانية أنواع. الأول خيار المجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. الثاني خيار الشرط، بأن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. الثالث خيار الغبن، بما يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال. الرابع خيار التدليس، بما يزيد به الثمن كتصرية. الخامس خيار العيب، بما ينقص قيمة المبيع كمرض. السادس خيار في البيع بتخييل الثمن، متى بان أقل أو أكثر مما أخبر به ويثبت في التولية، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. السابع خيار الخلف في قدر الثمن، بأن قال بائع بعتكه 10 وقال المشتري بل 8، فيحلف كل منهما على دعواه ويتفاسخان. الثامن خيار الخلف في الصفة، بأن وجد المشتري المبيع متغيرا عما وصف له أو عن رؤيته السابقة فله الفسخ ويحلف.
انتقل فيما يتعلق بهذه الأمور المتعلقة بالبيع إلى ما يتعلق بالخيارات وأنواعها، وبين بأن هذه الخيارات على 8 أنواع. أولها خيار المجلس، والمراد بالمجلس هو مجلس التعاقد، بمعنى المجلس الذي حصل فيه البيع والشراء والمؤاجرة أو نحوها. فالمكان هذا المكان سواء كان مجلسا معتادا أو كان ماشيين في الطريق أو كان في نفس الحانوت ونحوه، فهذا هو مجلس العقد سواء كان على هيئة الجلوس أو على هيئة غير الجلوس، وإنما المراد ما حصل المكان الذي حصل فيه التبايع أو التعاقد، سواء كان في مجلس جلوسا أو كان واقفين أمام الحانوت وهذا الذي يحصل عند المتجر تشتري وتبيع منه، أو كان متبايعين يمشيان في الطريق زميلين ونحوهما في طريق، فهما الآن يعدان في مجلس وإن كانا سائرين على أقدامهما. والمراد بالمجلس مجلس التبايع أو مجلس التعاقد. فهنا بين بأن هذا الخيار في هذا المجلس، قال فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. إذن معنى ذلك أنهما على بيعهما فلهما الرجوع في ذلك، وهذا الذي قلناه قبل قليل فيما لو قال المشتري وهو في تساومه ومساومته للباع، وهذا يحصل كثيرا أن يكون مساوما ويكون عادة البائعين يحصل أحيانا فيه مبالغة في السعر فيقول بمئة فيقول له بتسعين فيقول طيب، إلى أن يقول له إن بعتني بخمسين، يعني يأتي بمبلغ بعيد جدا، اشتريته منك بخمسين. إذن فهنا أتى بالقبول ابتداء، فإذا قال البائع بعتك إياه انعقد البيع، لأنه قال اشتريت بخمسين، لم يقل أشتري أو سأشتري أو بعني، فهذه ليست عقدا ليست إيجابا ليست قبولا، لكن قال له اشتريت بخمسين، فقال له البائع بعتك بخمسين، وإن كان حصل فيه تقديم في التأخير في الإجابة والقبول، فهذا أصبح بيعا وانعقد البيع. وهما في كونهما ما زالا في مكان التبايع هذا هو مجلس العقد، فللمشتري أن يقول لا لا أرغبها أو أنظر سأنظر إلى جارك أو نحو من ذلك، فهنا وإن حصل التبايع وحصل التعاقد لكن لا يعد لازما لأنهما ما زالا في مجلس التبايع، وهنا هذا الخيار بمعنى لكل منهما أن يختار ذلك. ومثل أن يكون بين صديقين ونحوهما أن يشتريا في سيارة أو نحو من ذلك، يشتري سيارة يشتري كتابي، فهنا إذا قال اشتريت ثم لعله وهو في أثناء حديثه ما زال في نفس المجلس، كما قلنا المجلس في حال سواء كان في هيئة الجلوس أو كان سائرين في الطريق إلى حرم أو نحوه، فهنا إذا رجع كل واحد منهما فهذا رجع المشتري قال لا لا استخرت الله لا لا أريدها، أو نفس البائع قال لا عرفت بأني سأحتاجها، فهما ما زال في مجلس العقد. ولذلك قال العبرة في ذلك في ماذا؟ بالتفرق بالأبدان وليس التفرق بماذا؟ بالحديث، بمعنى حصل بينهما التبايع في سيارة في كتاب ونحوها ثم انصرفا إلى حديث آخر، أخذ طالبان يتذاكران في مسألة أو بحث في أخبار الناس أو غيرها، إذن هنا فيما يتعلق بالحديث تفرقا عنه. فهنا يقول ليس التفرق تفرق الحديث والاختلاف في الموضوع انتقل من ما يتعلق بالبيع والمبايعة إلى جانب آخر، وإنما المعتبر في ذلك هو تفرق الأبدان، بمعنى حتى وإن طال بمعنى إنسان زميلان مشيا من هنا إلى الحرم لعل هذا يأخذ ما يقارب الساعة، وهم من حال انطلاقهما هذا الكتاب عندي كتاب زائد إن اشتريته منك بعشرة ريالات، وهما في حديثهما انتقل إلى حديث جانبية لكن ما زال بأبدانهما معا، فما زال الخيار ماذا؟ قائما. قال هنا ماذا؟ في التفرق عرفا. وقيل بأن التفرق بالأبدان عرفا بأن يستدبر كل واحد منهما الآخر، بمعنى أن يكون بحيث لو كلمه كلاما معتادا ما سمعه، ومراد هنا بالعرف بمعنى لو كان في مكان أشبه بالمحصور، فإذا خرج كما يقال إذا كان مثلا في بيت هذه دار واحدة لكن فيها بيوت أو ما يسمى بالغرف، يعني كما يقال الآن في سكن الجامعة تعاقدنا في غرفة واحدة ثم انتقل إلى غرفة أخرى كما يقال أشبه في مكان واحد دار واحدة، لكن هذا من حيث العرف يعتبر تفرق. أو كان في سفينة فكان في أعلاها فنزل أو ما شابه ذلك، إذن فهذا التفرق بالأبدان العرفي، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون على بعد مثلا 100 متر أو ما شابه ذلك، قد يكون البعد من سطح إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى أو من خروج من دار أو نحو من ذلك، أو إذا كان في حانوت خرج منه ومشى خطوات لا يسمعه، فهذا هو التفرق. إذن فهنا المشترط في ذلك هو التفرق بالأبدان لا بالأقوال. قال الشرط الثاني خيار الشرط لأن يشترطاه أي البائع والمشتري أو أحدهما، لا يلزم ذلك للجميع، مدة معلومة سواء كان ذلك 3 أيام أو حتى أكثر من 3 أيام. طبعا هذا يختلف باختلاف السلعة، كما يقال إذا أراد الإنسان أن يشتري دارا أو ما يسمى قصرا كبيرا ولعله يدفع له مبلغا كبيرا، فهو هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يسأل المهندسين وأن يسأل عن كما يقال ما يناسب، هل هذا تسوى، هل تحتاج إلى كشف إلى العقارات والأساس، هل يحتاج إلى أن يعرف كما يقال خاماته ونحو من ذلك، فهذا لعله يحتاج. فلعله يقول اجعل لي الخيار لمدة شهر أو لمدة أسبوع أو ما شابه، أو سيارة فتحتاج إلى يوم أو يومين أذهب بها إلى الفني والميكانيكي حتى ينظر في أمرها، أو كتابا ونحوه حتى أذهب به إلى خبير فيعرفه ويعرف قيمته وقيمة الكتاب أو ما شابه ذلك. فهذا الشرط قد يكون منهما جميعا وقد يكون من أحدهما، قد يكون من المشتري وقد يكون من البائع، بمعنى يبيعك الدار ثم أقول اجعل لي الخيار حتى لعلي غبنت أو لم أغبن، فأذهب إلى أصحاب العقار وأقول ما رأيكم، لقد هذه الأرض هل تساوي كذا أو لا تساوي كذا أو نحو من ذلك. إذن هذا هو خيار الشرط، بمعنى أن يشترط جميعا أو أن يشترط أحدهما مدة معلومة، فإذا شرط ذلك كان لهما ذلك الأمر. طبعا هو في هذه المدة في حال الشرط يعتبر البيع قد أصبح صحيحا ولازما، ويصبح إذا هلك هلك على المشتري أو إذا نما نما على المشتري. وهنا ينبهون على أمر وإن لم يشر إليه، وهو ما لم يكن هذا الشرط حيلة. إن كان الشرط حيلة فهذا لا يصح. قالوا شرط الحيلة مثل ماذا؟ شرط الحيلة مثل إنسان كما يقال إذا أراد أن يأتي للمدينة، أو إنسان مثلا يريد أن يسكن، مثلا جاء إلى بلد معين وهو سيقيم شهرا، فيأتي إلى دار فران ويقول هذه دار جيدة وهي لعلها تسوى 100,000، يقول سأشتريها منك 200,000، يبالغ في ثمنها، لكن على أن تجعل الخيار لي مدة شهر. فهذا لعله لإغرائه بالثمن يقبل أن يكون الخيار لمدة شهر، وهو أراد من هذا الاشتراط أن يسكنها مدة إقامته ببلاش كما يقولون، فهذا ما يسمى بالخديعة، فهذه لا تجوز. أو عكس ذلك، إنسان يريد ما يسمى بالسيولة بالنقد، لعله الآن ما يسمى أحيانا بتضارب الأموال أو نحوها، أو جاءت سلعة فيريد وليس عنده مال، ليس عنده إلا هذه العمارة أو هذا العقار، لعله يساوي 1,000,000 فيعرضه 500,000، فينظر الناس قيمته نزلت جدا، لكن هذا البائع طبعا على أساس أنه بقيمته أن تجعل لي الخيار لمدة شهر، فهو يأخذ 500,000 ويتاجر بها، أو كانت له صفقة لمدة شهر شهرين فيربح منه، ثم يعيد يقول لا أنا غيرت رأيي لا أريد. إذن هذا إذا كان حيلة لا يجوز. أما إن كان غير ذلك وكان لغرض صحيح، بمعنى يستشير يستخير ونحو من ذلك ويشاور أهل الخبرة، فهذا لكل واحد منهما شرطه. الثالث قال خيار الغبن، قال بما يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال، بمعنى أن يغبن غبنا فاحشا في السلعة، بمعنى سلعة لا تساوي إلا 10 ريالات فيشتريها 20، أو سيارة لا تساوي إلا 10,000 فيشتريها 20، هذا غبن فاحش. لكن لو كانت مثلا 10 ريالات اشتراها 11، 12، 10,000 اشتراها 11، 12، هذا لا يعد غبنا فاحشا، إنما الغبن الفاحش الذي يكون كبيرا في الغالب لا يكون البيع بمثله. هذا إذا كان الغبن الفاحش قال لنجس أو غيره. النجس مأخوذ من النجس وهو التحريك الإثارة والاستثارة، وهو أن يظهر الرغبة في الشراء بل لا يريد الشراء، إما عن تواطؤ أو غير تواطؤ، وهذا يحصل الآن في السيارات كثيرا كما يقولون بالتواطؤ، وقد يحصل في غيره، بمعنى إنسان سيعدل سيارته فهم يعرفونه، أو يأتي هو بأصحابه وأصدقائه أو هم مجموعة يساعد بعضهم بعضا في ذلك، فالسيارة لا تساوي 10,000، فيأتي إنسان يريد أن يشتري سيارة وينظر هذه السيارة التي تباع، فهذا يقول ب11، هذا يقول ب12، وهم لا يرغبون الشراء وإنما يريدون الاستثارة الناس، بمعنى أن هذه والله هذا فلان ب10، هذا ب11.5، هذا 12، هذا 13، 14، يأتي المغرر به الذي لا يعرف يظن بأن هؤلاء ما زادوا في سعرها إلا لأنها تساوي ذلك، فيشتريها مثلا ب20 ب21 وهي لا تسوى ذلك، فهنا إذا تبين له ذلك وأنها لا تساوي فيردها. هذا النجس قد يكون بمواطأة وقد يكون بغير مواطأة، بمعنى قد يكون إنسان فهذا أراد استثارة الأمر وهو من غير تواطؤ مع أحد، فإذا علم المشتري بأن هذه لا تساوي هذا المبلغ وأن المبلغ ما سمى فيه غبن غبنا فاحشا وأن لا تساوي إلا 10 وهو اشترها ب20. أما كما قلت للغبن الذي ليس بفاحش، الألف والألفين في الآلاف لا يعد، أو الريال والريالين في العشرة ريالات لا يعد غبنا فاحشا. إذا مثل ذلك هذا الغبن الفاحش يكون ماذا؟ يكون مضرا. مثله كما يقول غير النجس ما يسمى بالمسترسل، الإنسان المسترسل الذي لا يحسن المماكسة، والمماكسة هي المبايعة بمعنى، وهذا غالب الناس، التاجر غالبا يرفع في السعر حتى غالبا أن المشتري لا يرضى أو لا تهنى نفسه إلا أن ينقص من السعر. فهنا إذا كان إنسانا مسترسلا فيأتي إلى الحانوت ويقول هذا بكم، يقول له ب15، أو يقول هذه السيارة بكم وهي مستعملة، يقول ب20، فيظن بأن هذا الإنسان مؤمن صادق وليس يعني يرعى حق أخيه المسلم فيشتريه دون أن يماكسه. فهنا إذا ذهب وتبين قالوا كيف تشتري هذه السيارة ب20 وهي لا تساوي إلا 10، فله حق هذا الغبن وفسخ هذا البيع بهذا الغبن الفاحش. هذا هو ما يسمى بالمسترسل. فإذا غبن غبنا فاحشا فيكون ماذا؟ له حق فسخ البيع بهذا الغبن الفاحش. قال للمستعجل، بمعنى إنسان ليس مسترسلا وإنما إنسان مماكسا وهو يحسن البيع والشراء ويستطيع يعني كما يقال إذا اجتهد على عادته، أنه في الغالب الإنسان حتى يعرف قيمة السلع كيف يعرف، فهو يذهب إلى هذا الحانوت ويسأله ويماكسه، ثم يذهب إلى الآخر وإلى الثالث، فإذا وجد أن الأسعار متقاربة عرف بأن هذه قيمتها، بخلاف المسترسل الذي يأتي إلى أول حانوت بكم هذه، قال ب20 اشترى وانتهى. إذن هذا من طبعه أنه مماكس وهو يحسن الشراء، لكنه لعجلته استعجل فاشترى هذا، فعند ذلك إذا كان هذا الغبن بسبب منه هو وهو تفريط منه وهو الاستعجال، قال ليس له حق هذا الفسخ، ولذلك استثنى قال لا لاستعجاله. الرابع من هذه الخيارات قال خيار التدليس. التدليس بمعنى ما تسمى، هو مأخوذ من الدلسة والظلمة، والمراد بها الخديعة، بمعنى أن يخدع البائع المشتري بأن يحسن سلعته ويجعلها على غير حقيقتها. طبعا سابقا يقولون بأن يسوي للشعر، بمعنى تكون الجارية عجوز شاب شعرها فيسود شعرها أو يحمرها، يرى بأن تكون مثلا يقال في عجزها ونشاطها وما شابه ذلك، أو الآن ما يسمى أحيانا في السيارة بدهاناتها ونحوها، يعني قد تكون السيارة ما يسمى بالمقلوبة فيحسن مظهرها الخارجي. وطبعا لا شك أنها إذا كانت مقلوبة وعرف بأنها مقلوبة أو مصدومة صدمة شديدة أن هذا سينقص من سعرها، لكنهم يحصلون هذه التحسين الخارجي حتى يرى المشتري يظن بأنها جديدة الآن اللي خرجت من المصنع والآن صاحبها توه اشتراها. فهنا إذا كان هذا نوعا من التحسين في السلعة في الظاهر بما يخالف باطنها وحقيقتها، هذا هو التدليس وهي الخديعة. فإذا غش هذا الإنسان بهذه السلعة بمعنى تبين له بعد ذلك بأنها مقلوبة بأنها مصدومة أو ما شابه ذلك وأنه غرر به، فله حق الفسح بسبب ذلك. قال من ذلك التصرية، بمعنى أن من التدليس ما يعرف بالتصرية، والتصرية هو حبس اللبن في ضرع البهيمة، بمعنى البهائم كالغنم والبقر ونحوها، غالبا إذا كانت أناثي فهي تراد أحيانا للبنها، فهنا صاحبها يصريها بمعنى يحبس اللبن لا يحلبها عدة أيام فيظهر ضرعها ممتلئا، فهنا من يشتري يظن بأن هذه عادتها وأنها بهذا الضرع الكبير يعني يبالغ في شرائها، فهنا هذه التصرية ونحوها زادت في الثمن. فهنا إذا كان هذا التدليس يزيد في الثمن، فإذا تبين له أنه مخدوع في ذلك فله أن يفسخ هذا البيع. قال الخامس في ذلك خيار العيب بما ينقص قيمة، أي القيمة وهذه التاء تكون مربوطة وليست مفتوحة، قيمة المبيع كمرض، بمعنى هذه السلعة ظهر له فيها عيب وهذا العيب ينقص القيمة، يعني يكون العيب لا ينقص القيمة، يعني كما يقول أن تكون من جنس إلى جنس كما كانوا في السابق في الجواري قد لا ينقص القيمة، أو السيارة من نوع إلى نوع، أو الكتاب من طبعة إلى طبعة، وهذا لا ينقص القيمة، فهذا لا يعد عيبا، إنما يكون عيبا إذا كان ينقص القيمة. يعني حتى لو قلنا في الكتاب اشترى منه الكتاب الفلاني على اعتبار أنه تحقيق فلان، وتحقيق فلان يباع ب15، لكن تحقيق فلان أو الطبعة الفلانية رديئة الأوراق أو غير محققة فتكون ب10 ريالات، إذن هذا اشتراها على أنها بهذا التحقيق بطبعة فلان أو بورق فلان ب15، فتبين له عكس ذلك، أو قلما أو سيارة أو نحو من ذلك، أو مريضة إذا كانت دابة أو كانت جارية في السابق اشتراها على اعتبار أنها هكذا، ثم تبين بأنها عوراء أو عمياء، يعني كما يقال كانت واضحة العيون ليست غائرة العيون لكنها كانت لا تبصر، لم يتبين له ذلك، وهنا لما اشتراها بعد ذلك تبين له ذلك، أو تبين فيها عيب داخلي كان يكون بها جرب لم يتبين به أو نحو من ذلك، فهنا إذا كان هذا ينقص هذا الشيء من مرض ونحوه ينقص الثمن فهذا له أن يرجع فيفسخ البيع وله الخيار في ذلك. قال أيضا من هذه السادس: خيار في البيع بتخبير بالباء وليس بالياء، لأنها مأخوذة من الخبر والإخبار، بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر مما أخبر به، ويثبت هذا في أنواع من البيوع وهي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. هنا إذا أخبر الإنسان بأنه اشترى هذه السلعة بكذا فهو يبيعها بسعرها، يعني قلنا أنا اشتريت هذا الكتاب أو اشتريت هذه السيارة ب10,000 ريال وسأبيعها، لا أريد منك مربحا، أبيعها برأس مالها، قولك أبيعها برأس مالها لا أريد ذبحا، هذا يسمى التولية، بمعنى أبيعها برأس مالها. فإذا قلت بأني اشتريت هذه السيارة ب10,000 أو اشتريت هذا الكتاب ب10,000 وتبين لي أن لي عندي نسخة أخرى أنا لا أحتاجه فسأبيعك إياه برأس ماله، لا أريد منك زيادة عليه، فهنا هذا ما يسمى بالتولية، فأنا أخبرتك بالثمن. إذا تبين بأنك اشتريته بأقل، بما هو الأصل أن يباع ب10 لا حرج، لكنك أنت اشتريته ب8 وتريد أن تبيعه بسعر السوق ب10، فهنا كونك قلت ب10 وأخبرتني ب10 أو برأس المال فهذا لا يجزي، لأنه في الواقع أن أنت اشتريته بأقل. أو قال بالمشاركة بالشركة، بمعنى أردت أن تكون شريكا لي، أقول لي هذه الشركة مثلا في كتاب، شركة في سيارة أو نحوها، فأنا الآن نحن الآن زملاء ونحتاج السيارة معا أو ما شابه ذلك من الأمور الأخرى في دار، فأنا الآن أقول بأن هذه اشتريتها ب20 فتكون شريكا معي، أو أقول لك تكون معي شريكا ب10، إذن هنا أقول شريكا ب10 أو شريكا بالثلث، إذا كان ب21 تكون ب7، فهنا إذا تبين بأنك اشتريتها بأقل من ذلك، اشتريتها ب15 وجعلتني شريكا ب10، فهنا أرجع، ينبغي أن يكون الشراكة بأقل من ذلك ب7.5. أو قال بالمرابحة، بمعنى إنسان يقول أنا أبيعك هذا الكتاب وأريد الربح منك ب2، أنا اشتريته ب10، هذا الإخبار إخبار بالثمن، اشتريته ب10 ولا أريد منك إلا 2، فأنا إذا قبلت أخذت هذا الكتاب، لأن المرابحة لابد أن يعرف فيها رأس المال رأس شرائك، فهنا إذا تبين لي بعد ذلك أنك اشتريتها ب8 حتى وإن كان خصما لك، فهنا لحق المراجعة في هذه. أو المواضعة، إذن المرابحة أريد ربحا منك إما بنسبة أو بمقدار معين، المواضعة عكس ذلك، تقول أنا اشتريتها ب10 وأبيعها ب8، فالمواضعة هو الإنقاص في الثمن، إذن أنت أخبرتني بالسعر لأنها ب10 وتريد أن تجعل الوضيعة النقص، فتقول أنا أنقص لك 2,000 ريال أبيعها ب8، فإذا اشتريتها منك ب8 ثم تبين لي أنك اشتريتها أنت ب8، إذن لي حق ماذا؟ حق الفسخ، أو ما يسمى بأرش النقص، بمعنى نقدر بكم اشتريته وكم تكون نسبة المواضعة. ولذلك قال: ولا بد في جميعها هذه ما مضى من المرابحة والتولية والمواضعة والشركة، لا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، المشتري الذي سيشتري لا بد أن يعرف رأس المال كم هو، بكم اشتريت ب10,000 لا بد أن يعرفها، فمن هنا يعرف أن هذا تولية برأس المال أو مرابحة زيادة عليه أو مواضعة نقصا منه. السابع من هذه الخيارات قال خيار القلف في قدر الثمن، بمعنى حصل الاختلاف بين البائع والمشتري في مقدار الثمن، ثمن السلعة. بين ذلك صورته، قال بأن قال البائع بعتكه، أي بعت هذه السلعة من قلم وكتاب بعشرة، فقال المشتري بل بثمانية، بمعنى تبايعنا وحصل التبايع، فأردنا التقابض بعد ذلك، أو أنت مثلا أقبضتني الكتاب وعلى أساس أنك ما يقال تبايعنا بكم تبيع هذا الكتاب بعشرة ريالات اشتريت منك، فأنا أخذت منك الكتاب وقلت إذا رجعت إلى البيت أو رجعنا إلى الغرفة أعطيتك الثمن، طبعا انفصلنا وذهبنا، وثم بعد ذلك رجعنا بعد يوم أو نحوه، فأردت أن تأخذ الثمن، فأنا قلت بعتك إياه بعشرة، أنت بعت لي ثمانية، وأنا قلت لا أنا ما بعتك بثمانية أنا بعتك بعشرة، وأنت تقول المشتري لا أنت بعتني إياه بثمانية، إذن حصل بيني وبينك الخلاف في مقدار الثمن، أنت مصر وأنا مصر، ماذا يحصل؟ قال فيحلف كل منهما على دعواه ويتفاسخا. يقولون الحلف هنا يكون نفيا وإثباتا، بمعنى يقول المشتري والله ما اشتريته منك إلا بعشرة وما بعتني إياه بثمانية، أو ما اشتريته مني بثمانية. إذن تكون الحلف ذا شقين، فيحلف بأنه ما باعه إلا بعشرة وأن فلان ما اشتراه منه بثمانية، والآخر يحلف عكس ذلك فيقول ما بعتني إياه إلا بثمانية وما اشتريته منك بعشرة، فيثبت ما أراده وينفي دعوى زميله أي دعوى البائع. فإن تحالف كل منهما أصر لم يقر للآخر، إن أقر أحدهما للآخر لزمه، لكن إن تحالف جميعا فهذا مصر أنه ما باع إلا بعشرة وهذا مصر ما اشترى إلا بثمانية، فهذا الذي قوله أنهما يتحالف ويتفاسخا. أما إن حلف أحدهما والآخر سكت قال لا أدري أظن يحتمل يمكن، إذن هو لم يحلف، إذن يلزمه البيع بما حلف به الأول. الثامن من هذه الخيارات وهو آخرها قال خيار الخلف في الصفة. ما هو خيار الخلف في الصفة؟ بينه بقال بأن وجد المشتري المبيع متغيرا عما وصف له أو عن رؤيته السابقة فله الفسخ ويحلف، بمعنى وصف له البائع بأن هذه داري هذه سيارتي فيها كذا وكذا وكذا من المواصفات أو السلع الواضحة البينة، فهو وصف له وصفا بينا، فهنا عند ذلك اختلفت، كان كما يقال باعه سيارة على أن لونها، وهذا يحصل أحيانا، على أن لونها سوداء، فلما أراد أن يسلم وجدها بغير اللون الأسود فقال أنا ما اشتريتها إلا بهذا اللون، إذن اختلفت الصفة عما أخبر به، أو اختلفت صفات أخرى مثلا في الرقيق سابقا اشترط أن يكون كاتبا أو صاحب حرفة وصنعة فلم يكن كذلك، أو أيضا اختلف عن رؤيته السابقة، بمعنى رأى سيارته السابقة، تعرف تلك السيارة أو ذلك الكتاب، فهو اشتراه على رؤية سابقة لكن لما أراد أن يسلمه إياه وجده مختلفا، إما على أنه كان ذاك اللون الأسود ثم حصل منه صبغ له، أو كان كما يقال كتابا بهذا الأمر فتغير أمره، أو ما شابه ذلك من الأمور، إذن حصل ماذا؟ تغير في الصفة عما كان رآه سابقا، فهنا إذا حصل هذا التغير فله ماذا؟ فله الفسخ ويحلف، بمعنى يحلف المشتري في هذه الحال أن هذه السلعة ليست على ما وصفها وإنما اختلفت فيها بعض الصفات أو على خلاف ما رآها سابقا، فإذا حلف بذلك وأنه هذه اختلفت عن صفته التي أرادها سابقا وأنه أراد شيئا معينا فأصبح الآن غير موجود فيها، أو كانت سليمة فتغيرت، أو كما يقال كانت بهيمة فكانت سمينة فأصبحت ضعيفة، أو كانت صحيحة فأصبحت عرجاء أو ما شابه ذلك، فهنا يحلف المشتري على أن الأمر قد تغير في صفة النبي، فعند ذلك يفسخ البيع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.